إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 21 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة محمد ابن خليل هراس رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. هذا وما زلنا نقف أمام مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي قال فيها بعد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وصلنا في الشرح إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر. فيما مضى من لقاءات بينا معنى البعث، وبينا مفهوم الإيمان باليوم الآخر، وهو أن يؤمن المسلم بمسائل ثلاث. من يتذكر يا ترى عندما أسألك عن عقيدتك في الإيمان باليوم الآخر؟ قلت هناك مسائل ثلاث لابد أن تؤمن به. فداء
يؤمن بيوم القيامة وفيه من جنة النار.
يبقى أول مسألة الإيمان بالجنة والنار، أي بالثواب والعقاب، بارك الله فيك، دي المسألة الأولى.
وأن يؤمن بحياة البرزخ وهي عذاب القبر ونعيمه.
المسألة الثانية الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، أي الحياة البرزخية. المسألة الثالثة
يؤمن بأشراط الساعة.
الإيمان بأشراط الساعة، أي علامات الساعة. يبقى أنت كمؤمن عندما تسأل عن عقيدتك في اليوم الآخر يبقى لابد أن تؤمن بمسائل ثلاث. الأولى الإيمان بالجنة والنار، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الجنة دار المتقين، وهي ثواب على الإيمان والعمل الصالح، وأن النار دار الكافرين. وهذه المسألة العظمى الأولى في الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بالقبر وما فيه من عذاب أو نعيم، أي تؤمن بالحياة البرزخية. المسألة الثالثة أن تؤمن بأشراط الساعة، أي العلامات التي تسبق قيام الساعة والتي تنقسم كما علمت إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، وبينا هذا الأمر في الدروس الماضية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع الإيمان باليوم الآخر من خلال قراءة لكتاب المنة في شرح اعتقاد أهل السنة للعلامة الدكتور ياسر برهامي حفظه الله تعالى. يقول فصل: ويجب الإيمان بالحوض والميزان والصراط والكتب. ويجب الإيمان بالحوض والميزان والصراط والكتب، أي بتطايرها وأخذها بالأيمان والشمائل. فالعباد ينقسمون في ساحة العرض إلى فريقين: سعداء وأشقياء. سعداء يأخذون الكتاب باليمين، أشقياء يأخذون الكتاب بالشمال. والإيمان بالشفاعة، والشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة عظمى وشفاعة خاصة صغرى. الشفاعة العظمى هي شفاعة النبي محمد في أهل الموقف جميعا لبدء الحساب، ثم هناك الشفاعة الخاصة في أصحاب الكبائر من الموحدين، وسوف نتعرف على ذلك. وكل ذلك مما استفاضت به الأحاديث. ويجب الإيمان بالبعث والنشور، أي بعث الأجساد، وهو مما لا نزاع فيه بين أهل الإسلام أن الأجساد تبعث وتعود إليها الأرواح مرة ثانية. النفخ في الصور، النفخ في الصور، ويجب الإيمان بالنفخ في الصور، وأن الله تعالى يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور نفختين، نفخة الفزع والصعق ونفخة القيام، وبين النفختين 40، ثم يقوم الناس محشورين إلى الله عز وجل على أرض مبدلة. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، سورة إبراهيم الآية 48. هذه الأرض تبدل صفتها وتمد وتبسط، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها عالم لأحد، أو كما قال النبي: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها عالم لأحد. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. والنقي هو الدقيق المصنوع من القمح، فهي بيضاء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، ما فيها انخفاض وما فيها ارتفاع، مستوية. قال الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، سورة طه الآية 105. وما بعدها. وهذه الأرض هي أرض المحشر التي يحشر الناس عليها، تسمى عرصات القيامة. والعرصات هي الأرض المتسعة التي ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، وعلى هذه الأرض يحشر العباد حفاة عراة غرلا بهما، نسأل الله السلامة. ولذا عندما ذكر النبي هذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء فكيف بالعورات؟ الله أكبر، انظر إلى حياء أمنا عائشة وإلى عفتها. يعني يوم القيامة في ساحة العرض يحشر الرجال مع النساء عورات، شوف شدة الحياء. والآن المرأة تكشف عورتها، سبحان الله، أمر غريب، وقد يساعدها الزوج على كشف العورات والتبرج والسفور، وتتعطر وتتمكيج وتتزين وتخرج إلى طرقات الناس تفتن عباد الله، وزوجها يمكن بيفتخر بذلك. طبعا هذا الزوج كما علمنا ليس برجل، بل هؤلاء أشباه رجال، وهذا يدخل ضمن معنى الديوث الذي يرى الفاحشة على أهله ولا يتغير لها وجهه، بل يساهم في ذلك ويساعد على ذلك ويؤيد، نسأل الله تعالى السلامة. اللهم أمين. فهذه أمنا عائشة تضرب القدوة والمثل، الرجال والنساء، وده في يوم القيامة. كذلك كانت النساء في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني أمنا عائشة تقول هذا. فاطمة بنت رسول الله عندما بعد موت أبيها، ومعلوم أن النبي أصرها قبل موته، أصرها فبكت ثم أصرها فضحكت، سئلت بعد ذلك سألتها أمنا عائشة قالت في المرة الأولى أصرني النبي أنه يقبض في مرضي هذا فبكيت، ثم أصرني أنك أول من يلحق بي من أهلي فضحكت. فلما بشرها النبي بذلك كانت فاطمة تستحي بعد موتها أن تحمل على نعش ويرى الرجال جسدها، إن ما كانش فيه النعش، ما كانوش لسه عرفوا الخشبة المغلقة، فكان يحمل المتوفى كده فيبان من الكفن ويظهر، فشوف شدة الحياء. فسبحان الله عمالة تفكر بعد الموت يرى الرجال يعني تجسيم الجسد وهي محمولة. فلما اشتد حيوها من هذا الأمر قالت لها أسماء رضي الله عنها تعميس، وكانت قد أتت الحبشة، قالت رأيت في الحبشة يصنعون نعشا للموتى، فأمرت فاطمة أن يصنع لها نعش حتى لا يرى الرجال جسدها بعد موتها في الكفن وهي مكفنة، فصنع لها النعش. شوف شدة حياء فاطمة رضي الله عنها أرضها، وهذا يضرب لنسائنا وبناتنا كمثال، ده بعد الموت مش في الحياة. والآن أعداء الإسلام تمكنوا من غزو أفكار المسلمين ومن غزو القلوب، فالمرأة الآن إلا من رحم ربي وعصم تتبرج بحرية تامة وتعاند الالتزام وتعاند الحجاب الفرض الذي فرضه الله على نساء المؤمنين. سبحان الله. فنسأل الله تعالى العافية والسلام. تقول أمنا عائشة يا رسول الله الرجال والنساء، قال يا عائشة إن الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. بعد أن قال نعم قالت فكيف بالعورات، قال إن الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عن البعث يا عباد الله وعن النفخ في الصور. الحوض، وهناك يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد المؤمنون إلى النبي صلى الله عليه وسلم للشرب منه، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، عدد آنيته كعدد نجوم السماء. ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يصب فيه ميزابان من الكوثر، يصب فيه ميزابان من الكوثر، عارفين الميزاب طبعا، بارك الله فيكم، طبعا الميزاب من ذهب، المجرى التي تصب في الحوض جاية منين؟ من الكوثر في الجنة، النبي له الكوثر في الجنة، ومن الكوثر حوض في عرصات القيامة، وهو النهر الذي أعطاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، والأحاديث بذلك متواترة أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لآنيته يعني الحوض أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية. الله أكبر، لأن الليلة لما تكون مظلمة ومصحية النجوم تكون فيها أكثر. طبعا أنتوا عندكم هنا ما شاء الله السحب كثيرة، فقد تفقدون النظر للنجوم أحيانا، لكن أحيانا بتيجي ليالي كده ترى النجوم في السماء وقد ملأت السماء وغطت مصابيح، أي أن آنية الحوض كثيرة أكثر من نجوم السماء. آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أو كما قال النبي. ومعنى يشخب فيه ميزبان، الشخب بمعنى السيلان، يعني له مجرى جاءت من الكوثر، وهذا أو هذه المجرى من ذهب. شفتوا كده الميزاب اللي فوق الكعبة؟ ربنا يكرمكم وتروحوا في ده إن شاء الله. الكعبة كده فوقها ميزاب، ميزاب يعني مجرى، عشان لما ينزل المطر يصرف الماء من هذا إيه؟ الميزاب أو المجرى. وعندنا في بلادنا يفعلون هذا الميزاب في البلكونات يا محمد، عشان يغرقوا الناس اللي ماشيين. الأخت وهي بتمسح البلكونة بالماء تنزل الماء فين؟ على المارة. وتلاقي الناس ماشيين بيشتموا، بيشتموا ليه دول؟ ما انتش عمال يشتم على اللي فوق، على الميزاب اللي عمال، سبحان الله. فالميزاب اللي هو ايه؟ المجرى. وانما يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اهل البدع. يا رب سلم سلم. اهل البدع الذين احدثوا في دين الله وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتكاما لهوى أو عصبية لفكر ما، فهؤلاء لا يردون على حوض النبي، وإن وردوا يصدون عنه، نسأل الله السلامة. كما قال صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض أنتظر من يرده علي منكم، فليقط طعن رجال دوني. يا رب سلم. فلا أقولن يا رب أمتي أمتي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. نعوذ بالله تعالى من شر الانتكاسة. بعد أن عرفت الحق وسرت على الطريق، إياك إياك والانتكاسة، لأن من انتكس وابتعد عن الحق وابتعد عن الطريق يرد. وفي بعض الروايات يقول النبي: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. اللهم آمتنا على الإسلام الحق يا رب، وعلى متابعة نبيك يا رب. اللهم آمين. فالحوض المورود يعني الذي يرده المؤمنون للشرب منه. ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرهم من أمته من أثر الوضوء. لم يرانا النبي ولم نرى النبي، فكيف يعرفنا النبي من أثر الوضوء؟ يبقى تارك الصلاة يعرف؟ لا يعرف. إذن ليس من أمة النبي، ولا إيه؟ واضح؟ النبي يعرف أمته بماذا؟ من أثر الوضوء. طيب تارك الصلاة هل يتوضأ؟ هل يصلي؟ هو تارك للصلاة، إذن ليس من أمة النبي. ولذا قال عليه الصلاة والتسليم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أو كما قال النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. يعني تشوف كده الإبل لما يكون في ناقة بينهم غريبة بتعرف على طول، صح؟ غريبة الشكل، غريبة كذا، تعرف. وكذلك أمة النبي، الغريب يعرف يوم القيامة: هذا ليس من أمة النبي، وهذا لم يهتدي بهدي النبي. الله أكبر، الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن يشربون من حوض نبيك بيد النبي. اللهم أمين، اللهم أمين. والذي يظهر والله أعلم أن الحوض بعد الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. تقول لي كلام جميل، طيب لم يظمأ، أمال في الجنة يا عم الشيخ؟ أنت ذكرت في حلقات الدار الأخيرة في أنهار من لبن، وأنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين يا بشير. اللي منع نفسه من خمر الدنيا يشرب من خمر الجنة، واللي شرب من خمر الدنيا يا بشير يحرم من خمر الجنة، ويسقى من طينة الخبال يوم القيامة. وطينة الخبال هي عصارة أجساد أهل النار والعياذ بالله، يعني القيح والصديد والدماء التي تسيل من أجساد الكافرين في النار، يتعمل له كوكتيل كما كان يشرب، فيقول لك اشرب اعمل دماغ، وبعضهم يقول دماغ بلا كيف عايز السيف، قال عايز السيف ابن الايه، سبحان الله. فانتبهوا يا مسلمون، خاصة يا من تعيشون في دول الغرب. تقول لي طيب الأنهار دي موجودة في الجنة، وأنت قلت النبي قال يعني اللي يشرب من حوض النبي لا يظمأ بعده أبدا، طيب ما في الجنة المشروبات دي ليه بقى؟ ما احنا مش هنعطش في الجنة إن شاء الله تعالى. أقول لك أيوة، هتشرب تلذذ مش ري، لأنه ده نعيم، يبقى شربك في الجنة إيه؟ تنعم، مش عن عطش، واضح؟ ولا عن ظمأ، أمال عن إيه؟ عن لذة ومتعة. طبعا مشروبات بقى في ده ما تجيبلكش التعب، انا عارف ان انت اليومين دول العمليه عماله تكركب عندك في بطنك من اكل زيت الزيتون زيت العود كما يقولون زيت ايه؟ يلا يبارك فيك يا عبد العزيز، احب اسمعها منك قوي يا عبد العزيز، علي صوتك كده. زيت العود ده مغربي اصيل، ده مراكشي. زيت العود طبعا زيت العود كله فوائد، انما المشكله في الزيتون والحاجات التانية اللي تتحط تخلي بطنك عماله تطبل وانت ماشي وتزغرط، الواحد يبقى قاعد ساعات ايه ده، في ايه ده جوه شغل حرب جوه. في الجنه بقى غير كده يا جماعه خالص، سبحان الله، ما في كركبه ولا كركره. يعني سيدنا عمر رضي الله عن عمر لما كان في عام الرماده واشتد الحال على المسلمين، وعمر كان أمير أمة، فكان لا يأكل إلا الزيت، من كثرة أكل عمر للزيت في يوم واقف على المنبر يخطب، فسمع لبطنه صوتا اسمه القرقار، بطنه عمالة تكركر زي ما عمالة تخبط جوه، ما عيني ما فيش أكل، كله زيت كله زيت، فالعملية خبطت جوه خالص، فعمالة على المنبر تكركر، فعمر يقول لها إيه؟ كركيري أو لا تكركيري، ليس لك عندي إلا الزيت حتى يشبع أطفال المسلمين. حاكم، حاكم، حاكم عارف عظم المسؤولية. ليس لك عندي إلا الزيت حتى يشبع أطفال المسلمين. أيوة، يبقى الشرب في الجنة نعيم ولذة، ليس عن عطش أو ظمأ، لأنك بمجرد أن تشرب من حوض نبيك فلن تظمأ بعد ذلك أبدا. فالشيخ بيرجح ان الحوض اين مكانه؟ بعد الصراط. ليه؟ لان على الصراط هناك من يعلم عن الصراط ومن يقع ومن يظمأ ومن يحبو، والنبي قال عن الحوض من شرب منه لا يظمأ بعده ابدا، يبقى فين مكانه؟ بعد الصراط ان شاء الله. الصراط، واما الصراط فهو طريق على ظهر جهنم، نسأل الله السلامة، أو على متن جهنم، أو بين ظهراني جهنم، يمر عليه الناس بأعمالهم يبقى المرور بإيه؟ بالعمل. عشان كده بقول لك زود، زود من الخير، الله يرضى عنك، قول أمين. زود، زود من العمل الصالح وأنت في فسحة قبل أن يضيق عليك. سيدنا النبي كان يحث الأمة على ذلك، اغتنموا خمسا قبل خمس: الصحة قبل المرض، صحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك. يعني الطالب اليوم دول ما شاء الله عنده وقت، ما تعرف بعد ما تخلص دراسة حالك هيبقى ايه. ها الآن انت مش متزوج يا حسين، ما تعرفش لما تتزوج يحصل ايه. هتيجي تاني تقعد كده في الدرس هتلاقي اللي تشغلك بقى وتلعبك وتلعبها، ماشي كده؟ فاغتنم وقت الفراغ، حصل، حصل في وقت الفراغ. وايه كمان؟ ايه كمان نغتنمه؟ شبابك. ايوه كده، قبل هرمك. النهارده انت شباب، بكره تكبر. يا شوف ما شاء الله الحاج عبد القادر قاعد على كرسي، الله يبارك له. ها خلاص، خطير زي حالاتنا، انما انتوا لسه شباب، تحركوا، تحركوا شويه. الحاج البغدالي فين؟ الحاج البغدالي خطير. الدكتور عبد الحميد بقى خطير ولا ايه دكتور؟ يعني في شبابك كان في حركه وفي، فبيقول لك اغتنم فتره الشباب قبل الهرم، يعني قبل الكبر. النهارده في شباب وفي ممكن تتحرك يا اسامه، انت لسه يا اسامه ها شباب، لازم تغتنم فتره الشباب. انما النوري خلاص يا اسامه كبر شويه، لكن النوري لما كان في سنك كده يا اسامه مش ده باباك؟ اه لما كان في سنك كان في حركه وفي قوه، الان يبدا الجسم يتعب وخلاص، يعني العمليه كده يقول لك يلا ربنا يسلم، وتلاقي العود انحنى بعد استقامه. فالنبي يقول لك اغتنم شبابك قبل هرمك. وايه كمان؟ واغتنم ايه كمان؟ ها حياتك قبل موتك. قبل الموت هيجي لك الموت يا حلو وهتنام. فاغتنم بقى، النبي يحثك ويرغبك فيما فيه الخير لك. فانا بقول لك زود على قد ما تقدر. ليتها كانت كثيرة، ليتها كانت الجديدة، ليته كان كاملا. أحد الصالحين لما مات قال الكلمات دي في بعض الأثار، فسألوا ليه يعني ليتها كانت كثيرة وليتها كانت جديدة وليته كان كاملا. حكوا بقى المقربين منه أن هذا العبد الصالح في يوم خرج لصلاة الجمعة مبكرا، فوجد رجلا أعمى يريد أن يذهب إلى المسجد، فأخذ بيده إلى المسجد، قاده إلى المسجد. فلما نام على فراش الموت رأى ثواب ذلك عظيما، قال ليتها كانت كثيرة، يعني ليت الخطوات كانت كثيرة. عشان بقول لك أنت عندك سيارة، استغلها صح في خدمة الإسلام والمسلمين وفي عمل الخير. ها ليتها كانت كثيرة. زود يا محمود، يا محمود زود، اغتنم ان انا ربنا من علي بدابة او من علي بكذا، ان انا استغلها في الخير. كل لفة اطار باجور. ما شاء الله النهاردة الاخوة جم معنا قبل العصر كايزر سلاوتر، كان عندنا محاضرة بعد العصر. ما شاء الله السيارة كم لفة، لفت كم لفة، الله أكبر، كله في الميزان. رايحين لمحاضرة درس علم من مدينة لمدينة، واضح؟ شوف الأجور يا جماعة، ليتها كانت إيه كثيرة. لما يجي يموت بقى يا ريت كانت المحاضرة مثلا من ألمانيا في مصر مش في كذا سلاوتر وأنا كنت أروح، لأنه يشوف ثواب العمل قد إيه الثواب عظيم. طيب ليتها كانت الجديد. خرج يوما لصلاة الصبح هذا الرجل الصالح، وبعدين كانت الليلة باردة وكان له جلبابان، يعني كان لابس كم جلباب أو كم قميص، قميصان، دنيا برد بقى فامتأل من البرد. فمر برجل لا يجد ما يواري سوءاته، بردان وكمشان ما عندوش هدوم، فخلع القميص القديم وأعطاه، ما هو لابس اثنين، واحد قديم واحد ايه، فراح مديله أي القميصين قديم. فلما نام على فراش الموت شعر بثواب ذلك فقال ليتها كانت الجديدة، يا ريتني كنت أعطيت القميص الجديد. الله، ده بيعلمك ايه؟ لما تيجي تعطي عليك أن تحسن العطاء، ما تديش أي حاجة، ما تديش أي حاجة. شوف ابني آدم إذ قرب قربان ها فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال المفسرون هابيل كان طيب النفس سخيا، فلما قدم القربان قدم أطيب ما عنده من ماله. قابيل كان خبيث نفس، فلما جه يقدم القربان قدم أردأ ما عنده، الموقوذة والمتردية والنطيحة اللي ملوش لازمة، يعني اللي هيبوظ، يعني عنده مثلا غنم واحدة مريضة بتموت قدمها لله. دايما نقدم لله الحاجة الايه اللي ملهاش عازة عندنا، لا، المسلم مش كده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، واضح؟ فقال ليتها كانت الجديد. طيب ايه بقى ليته كان كاملا؟ في يوم كان صائم وعلى الافطار عنده رغيف من الشعير، مش عنده طبسي ولا مرميطة ولا طاجين، ها؟ تلاقي الطاجين فيجي 50 صنف من الطعام، لا ده هو رغيف من الشعير بيأكله. فطرق الباب طارق على الإفطار، إنه سائل يسأل، فقسم الرغيف إلى قسمين، أعطى السائل النصف وأفطر هو على النصف. فلما نام على فراش الموت رأى ثواب ذلك عظيما، قال ليته كان كاملا، يا ريتني اديته الرغيف كله. عشان كده بقول لك زود، زود من الخير وانت في فسحة، زود واجتهد قبل الفوت وقبل الموت. وقد ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، يا رب سلم. حديث رواه الإمام مسلم، أحد من الشعرة وأدق من السيف، ولكن يتسع بالعمل، يتسع بإيه؟ بالعمل، على قدر عملك، فالجزاء من جنس العمل. يمر الناس عليه بأعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم آمين. ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كشد الرجال، ومنهم من يمشي خطوة ويعثر خطوة وتلفح النار خطوة، ومنهم من تعلق رجل وتنجو رجل إلى أن يأذن الله له بالنجاة. وعلى الصراط كلاليب، أي خطاطيف من نار، تخطف الناس بأعمالهم، فناج مسلم ومخدوش مرسل، ومكدوس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمر أولكم كالبرق. قال أبو هريرة رضي الله عنه قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. قال: والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا، سبعون سنة قعر جهنم. يا رب سلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجو من أهل الجنة أحد إلا بعد أن يمر على الصراط، وأن الصراط مضروب على النار أي فوقها، ويمر الناس على الصراط على قدر تفاوتهم في الأعمال. وهناك شفاعة على الصراط، وهي شفاعة في من استحق أن يدخل النار ألا يدخلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. هذه دعوى الرسل، فماذا نقول نحن يا عباد الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول من يمر على الصراط. شوف التكريم بقى يا جماعة. وأما الكفار فإنهم يتساقطون في النار، وإنما يمر على الصراط أهل الإسلام الموحدون من كل الأمم، لأن الأنبياء أيضا يمرون بأممهم، ولكن أمة الإسلام أول من يمر على الصراط، وهم يتبعون الرب جل وعلا. والفصل بين الناس يكون أولا في أمر العبادة، فإن الصراط يضرب بعد أن يأتي الرب جل وعلا للقضاء بين الناس وللفصل بينهم، ثم يبعث الله تعالى مناديا ينادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله جل وعلا من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحتم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا، فرقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته جل وعلا التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المرور على جهنم هو الورود المذكور في قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، سورة مريم الآية 71. ويحتمل أنهم يدخلون في وسط النار لأن المرور عليها يحصل منه الدخول في لهبها، ولكن تكون بردا وسلاما على المؤمنين، ولذلك فكلام العلماء في الورود هو إما المرور عليها أو دخولها وهي باردة كما كانت على إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما، وهما في الحقيقة غير متعارضين، فالمؤمنون إذا مروا عليها وجدوها باردة، فإن الإنسان لو مر على نار فإنه يتعرض لها وتلفحه، فكيف بنار جهنم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فهي هائلة جدا، فمجرد المرور عليها عذاب. وكذلك من يمر على الصراط فأحدهم يطأ الجمرة من النار، فهناك عذاب على الصراط، وهناك من ينجو، وهناك من يخدش، وهناك من يقع في النار بسبب أعماله، نسأل الله تعالى العفو والعافية. اللهم آمين. الميزان. وأما الميزان فقد قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، الأنبياء الآية 47. وقال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، سورة النساء الآية 40. فهذا الميزان يزن الحسنات والسيئات، وهو يختلف عن موازين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، سورة الكهف الآية 105. فهناك من لا يزن عند الله جناح بعوضة مع ثقل وزنه في الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك بعض أصحابه من دقة ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، أو كما قال النبي. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أول من جهر بالقرآن في مكة كان دقيق الساقين، يعني جسمه قليل وساقه دقيقة جدا. في يوم صعد شجرة فعبث الهواء بثوبه فظهرت ساقه أمام بعض الأنصار، فلما رأوه ضحكوا. طبعا تخيل أنت دقة الساق بقى شكلها إيه. فلما ضحكوا رأهم النبي قال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، قال والذي نفسي بيده إن ساق ابن مسعود أثقل في الميزان من أحد، أي من جبل أحد. شوف رغم دقتها، شوف أقدار الرجال بقى، الأعمال يا جماعة، القلوب. أبو جهل شوف كان قوي البنية ولكنه من القيامة ليس له وزن. سبحان الله. أما الشيء الذي يوزن ففي ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم، والحقيقة أنها كلها صحيحة. أولا العمل أو ثواب العمل يوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالكلمات توزن، والكلمات هنا عمل. وكذلك العمل يوزن. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، سورة النساء الآية 40، أي من عمل صالح. ثانيا والشخص نفسه يوزن، الشخص نفسه يوزن، كما قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولحديث ابن مسعود المذكور، ساق ابن مسعود في الميزان كأحد، دليل أن الإنسان نفسه يوزن. ثالثا وكتاب الأعمال يوضع في كفة الإنسان كما ذكر في حديث البطاقة، وكلكم يحفظه. الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. يا الله، سجل كتاب أعمال، يعني 99 سجل، السجل الواحد مد البصر إلى أن ينتهي بصرك. شوف بقى الأعمال دي. ثم يقول الله تعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ الله الله، يقررك. يا جماعة، كل ما يفعله الإنسان يدون عليه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أعجب لحال بعض المسلمين، قد يستحي من مخلوق مثله من البشر، ولا يستحي من الملائكة عن يمينه وشماله. سبحان الله، قد تستحي من إنسان مثلك أن يراك على معصية، وقد تغلق الأبواب. أما استحيت من الملك؟ أما استحيت من الخالق الرقيب عليك؟ سبحان الله. هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون؟ ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل، يعني خاف، فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، يعني نجا ودخل الجنة، بس معه إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني إيه؟ يعني كان متبعا، كان مصلي، نعم، يصلي ويصوم ويزكي ويقوم بجميع الأعمال الطيبة، مش الكلمة فقط، لأنه كما قال العلماء: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. والمفتاح لا بد له من أسنان، فإن جئت بمفتاح بغير أسنان لا يفتح لك. أسنانها الأعمال الصالحة، مش مجرد كلمة، لا، معه لا إله إلا الله. يعني إيه؟ يعني لا معبود بحق إلا من الله، يعني كان عابدا، أيوة، سبحان الله، ولكن له ذنوب كثيرة كحالي وحالكم، وما أبرئ نفسي. ولذلك لابد للمسلم أن يجدد التوبة باستمرار. فالتوبة بداية الطريق وأوسط الطريق ونهاية الطريق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال النبي. هذا دليل على أن كتب الأعمال توزن، فالميزان توزن فيه أعمال الناس. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سورة القارعة. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار، أي استحق دخولها. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف ومآلهم إلى الجنة. وبعد أن ينجو المسلمون من النار بمرورهم على الصراط، يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص منهم لحقوق كانت بينهم، فيقتص بعضهم من بعض، حتى إذا هذبوا ونكوا أذن لهم في دخول الجنة، فهذه حسنة كبيرة، وقد يعوض ربنا تعالى المظلومين من عنده سبحانه وتعالى. تطاير الكتب. الإيمان بأخذ الكتب، ويقصد بها كتب الأعمال التي تؤخذ باليمين أو بالشمال. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية، سورة الحق الآية 19. فإذا نودي عليه ونال كتابه بيمينه قال للناس: اقرأوا كتابية. إني ظننت، أي أيقنت، أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. سورة الحاقة الآية 20 وما بعدها. وكما قال تعالى أيضا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الانشقاق الآية 7 وما بعدها. وذلك هو العرض، عرض الأعمال. وينقلب إلى أهله مسرورا، والعرض يعني عرض الحسنات والسيئات، تعرض عليه أعماله فيما بينه وبين الله عز وجل، فيقال: ألم تعمل كذا يوم كذا؟ ألم تعمل كذا يوم كذا؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. اللهم أمين. ثم يعطى صحيفة حسناته قد محيت منها السيئات، بل وبدلت إلى حسنات. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. الحق الآية 25. وهو يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، والعياذ بالله. كما قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، سورة الانشقاق الآية 10 وما بعدها. يدعو على نفسه بالهلاك، يقول يا ويله يا هلاكه، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وتلوى له يده كما كي يأخذه، وسمى أصحاب الشمال، سمي أصحاب الشمال بذلك لأنهم يؤخذ بهم ذات الشمال، أي في أرض المحشر، ويؤخذون إلى النار كما في الحديث: ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. يا رب سلم. ولأنهم يؤتون أيضا كتبهم بشمائلهم، وأما أهل اليمين فيؤتون كتبهم بأيمانهم، ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، والله أعلى وأعلم. الشفاعة. ما زال هناك وقت على العشاء، ما زال 10 دقائق إن شاء الله. والشفاعة حق، ثبتت بالكتاب والسنة، ومنكرها بالكلية يكفر لإنكاره ما ثبت في الشفاعة الشرعية في القرآن. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، البقرة الآية 55 بعد 200. فلا بد من إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله. وأصل الشفع لغة الزوج، حتى في الصلاة صلاة شفع وتر، الشفع هو إيه؟ زوج. وذلك أن من طلب شيئا يذهب إلى من يطلب له نفس طلبه ليصير طلبا مزدوجا، فالناس يذهبون يوم القيامة إلى من يشفع لهم، أي يطلب نفس طلبهم فيكون طلبا مزدوجا. الأنبياء يطلبون الجنة، ونحن نأتي نبينا ليطلب لنا الجنة، يبقى الطلب إيه؟ مزدوج. وحقيقة الأمر أن الله تعالى هو الذي يتفضل ويغفر لأهل التوحيد والإخلاص عن طريق دعاء من أذن له أن يشفع عنده، ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود، فهي تكرمة للشافع ومغفرة للمشفوع فيه برحمة الله تعالى وإذنه. والشفاعة توضح أن نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للخلائق أجمعين في الدنيا والآخرة. الله أكبر، شوف منزلة نبيك، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رحمة للكافرين في الدنيا والآخرة، كيف يكون ذلك؟ معلوم في الدنيا أن الأمم السابقة من خالف منهم الأنبياء والرسل كان العذاب لهم عذاب استئصال في الدنيا، واضح؟ يدمروا طارة بالصيح، بالرجف، بالطوفان، فكان الله تعالى يعذبهم عذابا شاملا، كل من عند يدمر ويستأصل من أرض الله، ده في عهد جميع الأنبياء. ده في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع عذاب الاستئصال عن الأمة. يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ يعني لو علم الكافرون الآن منزلة نبينا لجاءوا الإسلام حبوا. سبحان الله، رحمة يا جماعة والله. رفع عذاب الاستئصال عن أهل الأرض تكريما للنبي محمد وبعثته، هذه رحمة للبشرية جمعاء في الدنيا. طب في الآخرة، في ساحة العرض يا جماعة، في هذا اليوم المهيب الرهيب الرعيب، يوم تدنو الشمس من الرؤوس، يفزع الخلائق جميعا، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، برهم وفاجرهم، يفزعون من شدة الهول إلى جميع الأنبياء نبيا تلو آخر ليطلبوا الشفاعة لكي يستريحوا من هذا اليوم، ولو إلى النار، يا رب سلم سلم. فيأتون آدم كما في حديث الشفاعة، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكلهم يقول لست لها لست له. ثم يأتون من؟ محمدا، فيقول أنا لها أنا لها. الله، شوف منزلة النبي، رحمة ساحة العرض عشان يبدأ الحساب. سبحان الله، ودي اسمها الشفاعة العظمى، المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عشان كل الأمم يعرفوا قدر نبينا محمد. رحمة. وبعدين بقى فيه الشفاعة الخاصة لأهل الكبائر من الموحدين. والشفاعة أنواع، منها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، وهي التي يتراجع عنها الأنبياء واحدا بعد واحد، آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنا لها أنا لها، ثم يشفع صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الله جل وعلا ليفصل بين عباده ويريحهم من هول الموقف، وهم واقفون في أرض المحشر مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم في حر شمس دانية من الرؤوس قدر ميل، فهم يحتاجون إلى أن يفصل الله بينهم حتى يمروا بعد ذلك على الصراط وتوزن أعمالهم ويؤتوا كتبهم. يؤدي المقام المحمود. وقد طلب النبي من أمته عقب النداء للصلاة أن يسألوا الله له المقام المحمود، فعلمنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلى هنا هذا هو النص. أما إنك لا تخلف الميعاد، هذه آية وليست في نص الحديث، واضح؟ فالمقام المحمود هو الشفاعة في أهل الموقف جميعا حتى يفصل ربنا بين عباده سبحانه. ثانيا، والشفاعة في استفتاح باب الجنة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بحلقة باب الجنة ويسأله الخازن. ومن خازنها؟ من خازن الجنة؟ رضوان. مالك خازن إيه؟ النار. بارك الله فيك. الخازن يسأل من أنت؟ فأقول محمد. ما تصلوا عليه يا جماعة، صلى الله عليه وسلم. أنتوا بتناموا ولا إيه يا جماعة؟ الله يبارك فيكم. البخيل كل البخيل من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول بك أمرت لأفتح لأحد قبلك. الله أكبر، الله أكبر. لا تفتح الجنة إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة، فيذهب أولا فيسجد تحت العرش، فيقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب. الله أكبر، الله أكبر. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يا رب أدخلنا جنتك من الباب الأيمن. اللهم آمين. والحديث عند البخاري ومسلم. ثالثا، وهذه الشفاعة في دخول أقوام من الأمة الجنة بغير حساب، يدخلون من الباب الأيمن لا يدخل غيرهم، وهم شركاء الناس في باقي الأبواب الثمانية، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأقوام صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، كما ثبت في الصحيح 70,000 بغير حساب. وعندما ذكر النبي الحديث قال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه، قال أنت منهم يا عكاشة. قام آخر وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. الله أكبر. رابعا، ومنها الشفاعة على الصراط، وهي الشفاعة الخاصة بالرسل. قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر المرور على الصراط ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وهذا من باب الشفاعة، سلم يا رب سلم حتى يعبر يا رب. وهذه الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، لأنه لو كان ينجو من غير هذه الشفاعة أي بحسناته التي رجحت لنجا ولكنها لم ترجح فاستحق دخول النار، وإنما ينجو بدعاء الرسل يا رب سلم سلم، فبدلا من أن يقع في النار يسلم. خامسا، والشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار ويلي الأنبياء والملائكة والمؤمنين الصالحين. يعني المؤمن الصالح له شفاعة يوم القيامة بإذن من؟ بإذن الله. ودائما أقول نتعاهد فيما بيننا، من ينجو منا لا ينسى إخوانا يوم القيامة. واضح يا جماعة؟ نتعاهد. إيه أنتوا ساكتين ليه؟ تعاهدوني على أن من ينجو منا يوم القيامة ألا ينسى إخوانه؟ قولوا نعاهدك يا شيخ. بارك الله فيك، بارك الله فيكم. اللهم نجينا جميعا يا ربنا من النار، اللهم آمين. ويدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم آمين. والشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار وهي للأنبياء والملائكة والمؤمنين الصالحين، ثم يخرج أرحم الراحمين أقواما من النار ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ممن يقول لا إله إلا الله، والأحاديث في هذا متواترة، والذي ينكرها ضال مضل. لأن هناك في آخر الزمان يأتي أقوام لا يعرفون إلا كلمة لا إله إلا الله، يقولون أدركنا آباءنا يقولونها، لم يصلوا ولم يصوموا ولم يعرفوا الشرع، ولكن لا يقولون إلا لا إله. هؤلاء تنجيهم الكلمة، نعم، ومن أنكر ذلك فهو ضال مضل. ثم هناك الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آتناهم من عملهم من شيء، سورة الطور الآية 21، أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. ورد في تفسيرها أن المؤمن يقول يا رب أين أمي، أين أبي، أين إخوتي، فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك، فيقول يا رب كنت أعمل لي ولهم، أبي وأمي وإخواتي، أنا كنت بعمل لي ولهم، فيرفع الأدنى إلى الأعلى. أيوة، يعني أنت ما تنزلش ولكن اللي تحت يطلع لك تكريما. الله أكبر. فيرفع الأدنى إلى الأعلى فيجعلون معا، وكما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة وعملهن ليس كعمله قطعا، ولا إيه؟ عمل زوجات النبي هل يكون كعمل النبي؟ الإجابة لا، إذا النبي أعلى درجات وهن معه في الجنة. وشفنا حديث ثوبان عندما أتى النبي حزينا وقد تغير لونه وجلس بجوار النبي، فسأله النبي ما لك يا ثوبان، يعني شايفك كده حزين متغير اللون، قال يا رسول الله ذكرت الآخرة وذكرت الجنة، فقلت في نفسي يا ثوبان إن دخلت الجنة فستكون في منزلة أدنى من منزلة نبيك، وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا فكيف أصبر على فراقك في الجنة. يا الله، شوف يا جماعة الفكر العالي قوي، مرض من هذا الأمر. ثوبان لا يستطيع أن يفارق النبي في الدنيا، لازم يروح له يوميا يشوف النبي. طب في الجنة، الدنيا عمرها قصير، إنما الجنة أبد الآبدين، حتما منزلتي هتكون أقل من منزلة النبي، إذن لعلي لا أرى النبي في الجنة. دي مشكلة خطيرة جدا أمرضت ثوبان. فماذا قال له النبي؟ قال أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. الله أكبر. فنزلت الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الصحابة فما فرحنا بشيء أشد من فرحنا بهذا الحديث، يحشر المرء مع من أحب، ونحن نحب الله ونحب رسول الله. شوف الصحابة وفكر الصحابة، بنحب النبي يبقى نحشر مع مين؟ مع النبي. فاللهم احشرنا في زمرة نبينا يا رب. اللهم آمين. فيرفع الأدنى إلى الأعلى، وإن لم يلزم أن يكون في القرب سواء، بل يظل المقرب مقربا، لأن أنواع النعيم لا تخطر على ذهننا، فهناك أنواع لا يدري البشر كيفيتها ولم يسمعوا عنها. سابعا، وهناك شفاعة وردت في حق أبي طالب، ولا ندري أهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أم هي لغيره، كما قد وردت في ذلك بعض الآثار في التخفيف من عذاب بعض الكفار دون الخروج من النار، فهم مخلدون باتفاق، ولكن في التخفيف فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، أو كما قال النبي، وهو أهون أهل النار عذابا، لأنه سند الإسلام ودعوة الإسلام ودافع عن النبي العدنان رغم أنه مات على الكفر، فهو مخلد في النار باتفاق، ولكن بشفاعة النبي يهون عليه من عذابها، فهو ينتعل نعلين في النار يغلي منهما دماغه. بهذا القدر إخوتاه نكون قد وصلنا إلى فصل هام بعنوان الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.